أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته، هذا شهر الحسين عليه السلام قد أقبل، وها هي القارة ومن حولها من بلدان محبي الحسين عليه السلام تكتسي سوادا حزنا على ما جرى على الحسين وأهل بيته من ظلم في يوم عاشوراء، وها هي حسينيات ومساجد ومجالس القارة يرتفع من منابرها تفاصيل ما جرى على الحسين وأهل بيته من ألم يوم عاشوراء، حيث يرتقي منابر الحسين علماء أفاضل وخطباء كرام لهم من العلم والمعرفة والحب والتضحية للحسين الشأن العظيم. فلا يفوتكم أيها الأحبة حضور هذه المجالس لما فيها من خير كثير وأجر عظيم وزيادة في العلم والمعرفة، فكونوا لهذه المجالس داعمين بالحضور المكثف حتى تنالوا شفاعة الحسين عليه السلام. اللهم احفظ رعاة هذه المجالس وزدهم خيرا وحبا في الحسين وأهل بيته، وأيد علماءنا وخطبائنا وجنبهم كل شر، واحرس واغفر لكل مؤمن من شيعة محمد وآل محمد لحضورهم ودعمهم مسيرة الحسين عليه السلام، واجعلهم عندك من المقربين الأبرار، إنك على كل شيء قدير. اللهم أدم ذكرنا وحبنا للحسين ما دامت الأرض والسماء، وارزقنا شفاعته يوم الورود. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك سادتي، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بقلوبكم وبأرواحكم سلموا على الحسين السلام على وعلى أولاده ما انتظار الدمع ألا يستهلا وما تنظر عاشورا أهلا هل عاشور فقم جدد به مأتم الحزن ودع شربا وأكلا كيفما تحزن في شهر به أصبحت فاطمة الزهراء ثكلا كيفما تحزن في شهر به أصبحت آل رسول الله قتلا كيفما تحزن في شهر به رأس خير الخلق في رمح معلى يوم لا سؤدد إلا وانقضى وحسام للعلا إلا وفلا عاشور هل هلال عاشور هل يقولوا اقبل لنا بحزان حزني على سلطان شالوا مشى بشبان قاصد الأراضي كربلاء استوحشت أوطان وظلت نوح بداره وعاشور هالهلا سمعني عاشور عاشور هال عاشور هال قالوا إلي تصبر وانت بعد تسليه قالهم فلا اتصبر وانصب ماء تمليه شبان عنا غادروا شبان طيل عوعنا هيهاتنا أسليه وعظم علي الليلة عاشور هالهلا سمعني عاشور عاشور هال عاشور هال قالوا إلي يتسلى من هالبا البكاء واللوعة واطلب من الله يعوده واطلب من الله رجوع. قالهم أبد ما يرجع مأيس أنا من رجوع. وبعد المدارس موحشة وعاشورها الهلا ما تم لولاك الفرض يا حسين ما تم ما تم. وحق كبدك المنة ثليث ما تم. إلك بقلوبنا منصوب ما تم. لذكرك يا غريب الغاضرية أي لذكرك يا غريب الغاضري
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مكتوب على يمين العرش حسين مصباح هاد وسفينة نجاة. يدور الكلام حول الشعائر الحسينية والذكاء العاطفي. الليلة اعتبرت الليلة الأولى في مواسم هذه السنة، عاشوراء من هذه الليلة تعتبر هي الليلة الأولى كأحياء لهذه المناسبة، مع اختلاف هناك في إثبات الهلال وثبوته بين فقيه وآخر. الحديث كما ذكرت حول الشعائر الحسينية والذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي طبعا يعرف بأنه هو القوة التي يستطيع الإنسان بها إدراك المشاعر للوصول إلى العواطف، بحيث تكون تلك العواطف عواطف متوازنة، يعني لا يوجد هناك إفراط أو تفريط في مثل هذه العواطف. هذا التوازن أو قل هذا الذكاء العاطفي يعتمد على أمرين مهمين. الأمر الأول يعتمد على العقل، أن يكون الإنسان عنده عقل يدرك من خلال هذا العقل ما يمكن أن ينتمي أو قل يمكن أن تأخذ هذا الإنسان بعواطفه إلى أمر ما. العقل به الإنسان يعرف ما يعبر عنه بالمعرفة، يصل إلى درجة المعرفة، وهذا يعتبر العقل ما يمكن أن نعبر عنه بأنه كالضاء الذي يضيء للإنسان ويعرفه بأمر ما، ثم بعد ذلك تأتي العواطف تتوجه إلى ذلك الأمر إما بالحب أو البغض من خلال المعرفة. ولذلك ربما قد تكون العواطف تتبدل، تبدلها من خلال تبدل ماذا؟ المعرفة. إذا الإنسان عنده معرفة بأمر ما في يوم ما، تتوجه ربما هناك عاطفة البغض تجاه ذلك الشيء، فإذا تبدلت تلك المعرفة بعكس ما كان يعرفه سابقا، لا تكون تلك العاطفة تتوجه إلى حب ذلك الشيء الآخر. مثلا تاريخ يذكر لنا أحداثا عديدة من هذا القبيل. لما دخل الشامي إلى المدينة المنورة ورأى الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه بذلك البهاء وحوله من حوله من أصحابه أحبته، فسأل من هذا الرجل؟ قيل له هذا الحسن بن علي ابن أبي طالب. فأخذ أظهر البغض الكامن في قلبه تجاه الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وأخذ ينال من الإمام الحسن عليه السلام ما ينال. لماذا؟ لأن كانت عنده معرفة مغلوطة من خلال الإعلام الأموي، هذا الذي وجه هذه العاطفة إلى بغض أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن لما استقبله الإمام الحسن عليه السلام لبذلك الخلق وذلك السمو، تبدلت تلك العاطفة من البغض إلى الحب. وهو الذي كان يقول: دخلت المدينة ولا أحد أبغض إلى قلبي من علي وأولاد علي، وخرجت من المدينة ولا أحد أحب إلي من علي وأبناء علي وأولاد علي. هذا لماذا؟ كما ذكرت أن العاطفة تتبدل تتغير من خلال المعرفة. متى ما المعرفة كانت مثلا في محلها، العاطفة تتجه باتجاهها، وبالتالي هنا السلوك ينعكس على الإنسان من خلال هذين الأمرين: العاطفة، العقل والعاطفة. رواية جميلة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول فيها: العقول أئمة القلوب، والقلوب أئمة الحواس، والحواس أئمة الأعضاء. شوف هنا كيف تتنقل هنا البرمجة الموجودة عند الإنسان، كيف تتكون هذه البرمجة. البرمجة أولا تتكون منطلقها الأول أو منطلقه الأول هي العقل، المعرفة كما ذكرت، هو الإمام، هو إمام القلب، هو الذي يوجه القلب وعواطف القلب. القلب دوره ماذا؟ يوجه الحواس، النظر مثلا، كذلك السمع، أن تصغي مثلا لمن تحبه، هذا حواس، أن ترى تنظر إلى من تحبه. بعد ذلك يأتي الدور ماذا؟ دور السلوك العملي، تتعاطف معه، فيأتي دور السلوك، وبعد ذلك للتفاعل مع فكرة معينة، مع شخص ما، مع جماعة ما، من خلال هذه المراحل التي أنت تمر بها. زين هذا؟ فإذا العقل كما ذكرت، المعرفة يعتبر هو الأساس الأول لتوجيه العواطف. لهذا بحاجة الإنسان حتى يعرف أين يوجه عواطفه، فلا بد هنا من المعرفة. نعم، شوف القرآن الكريم، في بعض الأحيان قد يتعاطف الإنسان مع قضية معينة. القرآن الكريم ماذا يقول؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما نعم رأفة في دين الله. شوف الآية القرآنية، زين، أو رأفة في دين الله عز وجل. إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أنه أنت لا تتعاطف مع شخصية أو مع إنسان ارتكب جريمة، لابد أن يعرف الإنسان سوء هذه الجريمة. إذا عرف سوء جريمة الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، إذا رأيناه يجلد لا نتعاطف معه، نقول هذا يستحق الجلد. لماذا؟ لأنه ارتكب، عرفنا أنه ارتكب جريمة كبيرة. الإعلام اليوم أيها الأحبة يأتي لتوجيه العواطف من خلال ماذا؟ سلب تلك المعرفة. أعطيك مثلا من هذه الأمثلة، قد تأتي فتاة مثلا تدخل إلى مكان مرقص، مكان غير مناسب، زين، ترتكب أمرا ما، فيطلع والدها، هذه الآن المسلسلات والأفلام هكذا قائمة، يطلع والدها على هذه الجريمة، فيأتي مثلا أفراد أبوها يتعامل معها بعنف ويضرب وغير ذلك، وتأتي الموسيقى التصويرية لتجعلك تتعاطف مع هذه الفتاة مع أنها ارتكبت جريمة. أنا أقول تعامل الأب بعنف بهذه الشدة غلط، لكن لماذا لم نعالج مشكلة هذه الفتاة؟ لماذا لا نقول أن هذه الفتاة أخطأت، ارتكبت جريمة، هذا الأمر هو الذي أدى بوالدها إلى أن يرتكب العنف معها، أن يعنف في تفاعله معها أو تعامله معها بشدة مثلا، زين؟ فالإعلام يريد أن يخفف هذه الجرائم. رحم الله من ذكر قائمة آل محمد وصلى على محمد وآل محمد. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. فبحاجة إذن الإنسان حتى يوجه عواطفه بحاجة إلى المعرفة. نحن الحمد لله نؤمن بالله عز وجل، نؤمن بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، نؤمن بالقرآن الكريم، نؤمن أن هذه الأحكام وهذه التشريعات مصدرها منبعها هو الله عز وجل من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية. فإذا نحن لابد أن نتعاطف مع الشرع المقدس حتى، أو أقول نعرف الشرع المقدس وأحكامه حتى نتعاطف مع الشرع المقدس. شوف القرآن الكريم ماذا يقول: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يعني عندنا أمران هناك، الأمر الأول نحن مؤمنون بالله عز وجل وكذلك ما نزل من الحق، لكن هل عندنا معرفة؟ أكو فرق بين الإيمان وبين المعرفة، معي ولا لا؟ الإيمان أنا أؤمن بأن هذه التشريعات هي من الله عز وجل، لكن هل عندي معرفة؟ معرفة من خلال هذه الأحكام، فلسفات هذه الأحكام، ما هي المصالح والمفاسد لهذه الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى. على قدر معرفة الإنسان تكون هناك عواطفه متجهة، نعم، إلى ذلك الأمر أو تلك الجماعة أو ذلك الفرد أو تلك الفكرة من خلال المعرفة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بأن العقل هو الدليل إلى الخير، ومن لا عقل له لا دين له. طبعا لا يقصد بالعقل، احنا كلنا البشر كلهم عندهم عقول، وإنما يقصد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفعيل العقل. الغريب هناك دراسة موجودة، دراسة تنقل بأن الإنسان عموما الأفراد البشر بنسبة كبيرة، يعني النسبة الكبرى في البشر لا يستخدمون عقولهم إلا بمقدار 5%، يعني 95% من الطاقة الفكرية العقلية مجمدة عند أكثر الناس، الأغلب من الناس 95%. يعني كيف لو فعلت هذه الطاقة العقلية من خلال كثرة التفكير؟ نعم، تفكير ساعة خير من عبادة سنة. هذا التفكير يعني أنك تفعل هذا الفكر، هذا العقل للمعرفة، وبعد ذلك أين تتوجه عواطفك؟ شوف القرآن الكريم يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. انتبهت لهذا؟ التركيز بالدرجة الأولى إلى المعرفة، يؤمنون بالله واليوم الآخر. شخص يحارب الله طبعا لا يعني أنه غير المسلمين لا نودهم، لا نودهم، لكن الذي يحارب الله يواد الله يعني ماذا؟ يحارب الله بمعنى أنه يعلن الحرب على الإسلام، على المسلمين. نعم، هؤلاء فهؤلاء لا تجوز مودتهم وتوجيه العواطف لهم ما دام يحارب الله عز وجل. غير المحارب، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم عن ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، حتى لو كانوا غير مسلمين، لكن مع ذلك لا مانع من ماذا؟ أن نود هؤلاء ونبر هؤلاء ما داموا لا يحاربون الإسلام والمسلمين. فهنا شوف توجيه العواطف، زين، لا نعم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لا مانع في ذلك. إذن لم يقاتلوكم في الدين، أحسنت، ولم يخرجوكم من دياركم. فهنا عندنا معرفة، المعرفة هي التي توجه العواطف للإنسان. زين، تعال الآن لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه والشعائر الحسينية. لماذا الإمام الحسين عليه السلام هو الذي اختار هذا الطريق بحيث تكون هناك ماذا؟ العواطف متجهة إليه. هذا النهج لسيد الشهداء الذي أدى إلى شهادته صلوات الله وسلامه عليه لا شك بأنه تخطيط رباني إلهي، وليس يعني مجرد تشخيص للأوضاع وبالتالي شخص الوضع وخرج على أساس أنه مسؤول ديني من خلال تشخيصاته الشخصية. لا 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 أبدا. يعني نحن عندما نرجع إلى الروايات، نرجع لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا شيء مقدر للإمام الحسين أن يقوم بهذا الدور. طبعا لا مانع هناك من الجمع بين العامل الغيبي وبين التعامل في القضية على أساس ظاهري. يعني لو أن الإمام الحسين عليه السلام لا يعلم بمصيره الغيبي، بمصيره الغيبي وتحرك، نقول معذور، شخص، هناك كتب وصلت إليه من أهل الكوفة تدعوه إلى أن ماذا؟ يأتي إليهم، فطبيعي جدا أن يستجيب لهم، أن يستجيب لهم كغيره. لو كان أي شخص قائد أو مسؤول عن الأمة سيقوم بهذا الدور، لكن بالإضافة إلى ذلك وهو الأهم، هو العنصر الغيبي لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. هذا العنصر الغيبي نراه من خلال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، عندما جبرائيل يخبر النبي صلى الله عليه وآله بأن ولدك الحسين سيقتل، كذلك قوله عليه السلام كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. نعم، هذا كله يدل على وجود العنصر الغيبي المهم في نهضة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. اختار هذا لأنه مطلوب منه من الناحية الشرعية بأمر من الله سبحانه وتعالى، إخبار الرسول صلى الله عليه وآله، والحكمة عند الله عز وجل. لكن نرى آثار هذه الحكمة من خلال ما نتجت هذه النهضة الحسينية. ماذا الذي أنتجت هذه النهضة؟ أنتجت وعي الأمة، رسم الخط الذي يأخذ بالإنسان إلى الطريق السوي، إلى الطريق المستقيم. لأن هناك عندنا عدة طرق وعدة انتماءات تولدت في الأمة الإسلامية، عدة انتماءات، انتماء خوارج، غير خوارج وغير ذلك. لولا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه لضاع الصراط الحق، الصراط الذي يأخذ الإنسان إلى الحق ضاع بين هذه التيارات وهذه الانتماءات المختلفة. لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أنه مكتوب على يمين العرش الحسين مصباح هاد وسفينة نجاة. هذا معنى الحديث، هو هذا، أن الإمام الحسين رسم هذا الطريق من خلال نهجه، من خلال نهضته. ورأى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه أنه لا يمكن رسم الطريق إلا من خلال هذه المآسي التي حلت عليه وعلى أهل البيت وأصحابه في أرض كربلاء، لا يمكن أبدا إلا من خلال هذا الدم. وقد يقول شخص: ليس هذا يعتبر إلقاء في التهلكة؟ إلقاء في التهلكة إذا لم تكن هناك يعني أهداف أسمى من الدم، أسمى من الروح. أما إذا كانت الأهداف أسمى من الدم وأسمى من الروح فلا يقال أن ذلك إلقاء في التهلكة. وإلا ما معنى معركة بدر ومعركة أحد ومن ذهب من الشهداء في هذه الحرب وتلك الحرب وتلك الحرب التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما معنى وقوف يحيى ابن زكريا لحاكم عصره بحيث أيضا استشهد يحيى بن زكريا وطيف برأسه قبل أن يطاف برأس سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه؟ لأن كان الهدف أسمى وأغلى من الدم الذي يرخص في سبيل هذا الهدف. فاختار الإمام الحسين هذا الطريق، هذا الطريق هو الذي أجج العواطف والمشاعر، هذا الذي يحرك الفكر ويحرك المعرفة. عندنا نحن معرفة بالإسلام، معرفة بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكن هذه المعرفة تحتاج إلى وقود، تحتاج إلى وقود. الوقود هي هذه العاطفة التي ماذا نوجهها إلى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الوقود، وهذه بركات المجالس، بركات المجالس، بركات إحياء هذه الشعائر التي نراها. شوف أنت وأنا وأنت كم نتأثر، كم يربطنا هذا بأهل البيت عليهم السلام أكثر فأكثر، كم نكون أكثر التزاما. حتى لو كنا ملتزمين قبل أيام عاشوراء، لكن في أيام عاشوراء أكثر التزاما. تشوف المساجد حضورها أكثر، تشوف الجوانب اللي هي ربما قد تلهي الإنسان يبتعد عنها الإنسان في أيام محرم، حتى بعض الأدبيات التي قد لا تصل إلى الحرمة لكن مع ذلك الإنسان في أيام محرم لا يلتفت إليها، لا يهتك بذلك حرمة من حرمات هذه الشعائر وهذه الشعيرة، احتراما وتقديسا وتعاطفا مع سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. إذن له هذه الآثار: إن كان دين جدي لا يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني عن لسانه صلوات الله وسلامه عليه. زين، المعرفة كيف اكتسبناها لسيد الشهداء عليه السلام؟ المعرفة أولا اكتسبناها من خلال القرآن الكريم. احنا قلنا بأن الذي يدفع الإنسان للعاطفة هي المعرفة. المعرفة القرآنية آيات كثيرة نعم تناولت أهل البيت أو تحدثت عن أهل البيت عليهم السلام، إما بالاسم كأهل البيت أو قرب رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنهم الإمام الحسين عليه السلام. واحد كان يسأل في أحد المواقع يقول: هل ذكرت أحياء أيام عاشوراء في القرآن؟ أكو بعض الأشخاص هالشكل ما شلون يعني، فذلك عنده إذا يريد مثلا يعني يخصمك ويحاججك ويعجزك يقول لك: هل في القرآن مذكور ذلك الأمر الفلاني؟ وكأن القرآن الكريم يريد أن يذكر لك كل تفاصيل الحياة وكل جزئيات ما يحدث وحدث في التاريخ. لا، القرآن الكريم يطرح لنا أمثلة، القرآن الكريم أحيا حادثة هابيل وقابيل، ذكرها القرآن الكريم. زين، وقتل قابيل وهابيل، ذكر القرآن الكريم. القرآن الكريم ذكر أحداث للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، قصة نبي الله زكريا ونبي الله يحيى وكذلك أيضا السيدة مريم وغيرهم ممن ذكرهم القرآن الكريم. إذا تريد أنت مستند لذكر هذه المناسبات من القرآن الكريم، هذا هو القرآن الكريم ينطق وهو يحيي هذه المناسبات في كل لحظة. ما دام القرآن الكريم موجودا يعني في كل لحظة القرآن الكريم يحيي مثل هذه الأحداث. زين، هذا يكفي دليلا في قضية كربلاء وسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. مع ذلك عندنا آيات قرآنية كما ذكرت شملت سيد الشهداء. القرآن الكريم يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. زين، فمن حاجك فيه فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم بإجماع المفسرين والمؤرخين وكتاب التاريخ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأخذ معه للمباهلة إلا هؤلاء: علي وفاطمة والحسن والحسين. إذن ذكر الحسين في هذه الآية. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. من قرباك يا رسول الله؟ قال: علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. إذن ذكرهم القرآن الكريم. يبقى أنه هناك بعضهم يقول: ليش علي ما ذكر أيضا بالاسم في القرآن؟ إذا كانت الإمامة مهمة وقضية أساسية وأهم القضايا الاعتقادية، لماذا لم يذكر الإمام علي بن أبي طالب في القرآن الكريم بالاسم؟ زين، هذا تعالى ذا هالشكل، من الذي كان عند مع رسول الله في الغار؟ تقول: الخليفة الأول أبو بكر. هل ذكر أبو بكر بالاسم في القرآن؟ ما ذكر في القرآن بالاسم. زين، كيف أثبتتم هذا؟ إثبات هذا من خلال التاريخ والروايات، مو أكثر من هذا. لم يذكر بالاسم في القرآن الكريم. علي بن أبي طالب لم يذكر بالاسم في القرآن الكريم، لكن ذكر من خلال صفات، من خلال أفعال، من خلال ألقاب. زين، ذكر القرآن الكريم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. خلاص، هو هذا. حتى أن حسان بن ثابت أنشد أبياتا في هذا المعنى. في الغدير كذلك أيضا أنشد أبياتا حسان بن ثابت في شأن هذه الحادثة وتلك الحادثة الذي تعني هذه الأبيات: من هو المعني بهذه الآية وتلك الآية الكريمة؟ إذن أقول ماذا؟ أقول أن القرآن الكريم ذكر الحسين عليه السلام في ضمن آيات قرآنية شملته، كما شملت الإمام علي بن أبي طالب والحسن والسيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليهما. هذا إذن هنا الإحياء هو هذا. الشعائر الحسينية ذكر القرآن الكريم، عفوا، المعرفة من خلال هذه الآيات، من خلال الأحاديث التي وردت في حق الإمام الحسين عليه السلام. زين، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، الجانب العاطفي. أولا النبي عرفنا من هو الحسين: حسين مني وأنا من حسين، هاي معرفة. ثم جاء للجانب العاطفي: أحب الله من أحب حسينا. شوف الجمع بينهما، بين المعرفة وبين العاطفة في هذا الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المعرفة هذا نحتاج أيضا إلى معرفة من خلال أهداف سيد الشهداء، لأنه شوف أنت الآن الإمام الحسن سم والأئمة كلهم سموا. زين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مضى من هذه الدنيا، الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام كذلك استشهد في محرابه، لكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. شوف، استشهدوا أولئك الأئمة عليهم السلام، لكن ما كانت شهادتهم وإن كانت عظيمة ورزق كبير، لكن ما كان هناك تخطيط للأئمة كالتخطيط والعمل وما قام به الإمام الحسين عليه السلام. هنا نهضة موجودة، هنا حركة موجودة. زين، بهذه الحركة، في خلال نتيجة هذه الحركة استشهد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لا يعني أن الأئمة لم يقوموا بأدوارهم، كل إمام قام بدوره، لكن يختلف إمام عن إمام آخر في القيام بهذا الدور، يختلف. لهذا أنت ربما قد تسأل: ليش الأئمة الآخرون ما قاموا كما قام به الإمام الحسين عليه السلام؟ لا، الإمام الحسين هو مسؤول عن ماذا؟ مسؤول أن يعيد الإنسان إلى إسلامه، المسلم إلى إسلامه. الأئمة عليهم السلام سائر الأئمة مسؤولياتهم أن يأتوا إلى تفاصيل ذلك الإسلام الذي أحياه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فما يحتاج إلى إمام آخر يقوم بما قام به سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحسين قام أفشل المخطط الذي كان قائما أنذاك لمحو الإسلام فأحيا الإسلام من جديد. بقي التفاصيل، تعريف الإسلام من خلال تفاصيله، هذا الأمر قام به سائر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ها، فالإمام الحسين عندما نحن نتعاطف معه وتكون هذه العاطفة الجياشة تجاهه لأنه قام بمثل هذا الدور الذي لم يقم به سائر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وهو يحكي دور الأئمة كلهم. يعني لو كان الإمام الهادي في زمن الإمام الحسين لقام بنفس الدور، لو كان الإمام الجواد في زمن الإمام الحسين قام بنفس الدور، لا فرق بين هذا وذاك من الأئمة عليهم السلام. زين، هنا المعرفة حصلت لمن هو الإمام الحسين، والمعرفة كذلك بما من أجله قام الإمام الحسين. شوف ماذا يتقول الزيارة الإمام الصادق عليه السلام، قال: فبذل مهجته فيك في الله عز وجل ليستنقذ عبادك من الجهالة والضلالة والعمى والشك والارتياب. هذه أهداف قام بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. زين، هذه أهداف تحققت عندما ثار وقام ونهض سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، أعاد للأمة إسلامها وعرف الناس بالإسلام. هدفه إذن رباني إلهي، اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك. شو الأهداف السامية؟ هذا هدف الإسلام، هذا من أجل كيف نتعاطف مع سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. زين، لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في عبادك ويأمن المظلوم في بلادك، ويأمن المظلوم من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. دور إصلاحي، لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. إذن هنا بالنسبة للشعائر، الذكاء بالنسبة لها، قلنا معرفة من هو الحسين عليه السلام، معرفة أهدافه صلوات الله وسلامه عليه، فنأتي للشعائر نحتاج أيضا نتعامل معها بذكاء، الذكاء العاطفي كما ذكرت تجاه الشعائر. من الشعائر هو إحياء المجالس من خلال العزاء، العزاء ما يقال عنه بالعزاء. أكو كتاب جميل كتبه محمد صالح تحت عنوان العزاء على الحسين من سنة شهادة الإمام الحسين إلى الدولة القاجارية. يقول: من تلك السنة أقيم العزاء على أبي عبد الله الحسين حتى من الصحابة نساء ورجال أقاموا العزاء على سيد الشهداء. فإذا نحن نقيم العزاء، نعم، ومواصلة لذلك النهج الذي كان عليه الصحابة وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بعد الرثاء من خلال الشعر، من خلال الأبيات الشعرية، والرثاء سواء كان نثرا أم أنه شعرا، هذا أيضا يشدنا بالإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، مما له يكون دور في ماذا؟ في توجيه العواطف. وأنا ذكرت في الليلة البارحة عن الإمام الصادق عليه السلام: من قال فينا بيتا من الشعر، نعم، بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا الذي نحتاجه اليوم، كيف نوجه عواطفنا تجاه الحق وأهل الحق، خصوصا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. نعم، الأمر الآخر عندك اللطم أيضا هو سنة مشروعة، أن تلطم على صدرك سنة مشروعة، هذا الموجود. ولذلك عندما قال الدعبل وهو ينشد أبياته: إذا للطمت الخد أفاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات، الإمام الرضا لم يستنكر على هذا، ما قال ترى هذا غير صحيح، بل صوبه من خلال إقراره. وعندنا إحنا بأن السنة والمشروعية لأي أمر ما إما بالقول أو بالفعل أو التقرير، وهذا يعني أن اللطم يعتبر مشروع. لكن يبقى اللطم عادة يقترن بالشعر بالقصائد. مهم جدا أن القصائد يعني لابد أن يكون أن تمحص هذه القصائد، لا يكون في هذه القصائد مما يخالف النهضة الإصلاحية لسيد الشهداء. الآن أصبح الرادود، مع احترامي للرواديد، البعض يعتبره مرجع. لما واحد يريد يستشهد لك بقضية فلان معينة يقول لي نعم قال الرادود الفلاني كذا وكذا، وكأنه يعتبره مصدر شرعي، لأنه مجرد يعني هو ملقي لقصيدة معينة. زين، فمهم جدا الالتفات أيها الرادود، مع حبنا لك، أن تلتفت إلى هذه الأبيات، إلى هذا الشعر الذي تقرأه على هؤلاء المحبين لتدر عواطفهم، هل فيها ما يتناسب مع الذوق الشرعي، مع الأحكام الشرعية، مع الأهداف الحسينية أم لا؟ مسؤول، يعتبر مسؤول هذا الرادود، والشاعر مسؤول قبله أيضا. زين، الأمر الآخر هو ماذا؟ هو البكاء. البكاء ومشروعيته لا إشكال في ذلك، وقد ذكرت ربما أشرت إلى هذا المعنى الليلة الماضية. من بكى على الحسين أو تباكى وجبت له الجنة. بكاء أو تباكي، أيضا هذا البكاء وهذا التباكي لا بد أن نحن ذكرت بأن المعرفة والعواطف تحرك السلوك الأعضاء، كما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: العقول أئمة القلوب، والقلوب أئمة الحواس، والحواس أئمة الأعضاء. يعني حركتك في الحياة من خلال عقلك وكذلك عواطفك. فعندما أنا أبكي أرى هل أثر ذلك البكاء، هل أجد لذلك البكاء أثر على نفسي أم لا، على سلوكي أم لا. هنا الذكاء العاطفي، هنا كيف أوجه العاطفة بذكاء. فالبكاء على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه يعتبر هو أهم الشعائر، أهم الشعائر على الإطلاق الحسينية، وتأتي أهميته من خلال التأثير السلوكي على الإنسان. وهذا الذي كان عليه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في التأكيد على البكاء على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ديدننا: تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية، تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية. الله أكبر. وفجائع الأيام تبقى مدة فتزول، وهي إلى القيامة باقية. أنسات أنسات رزيتكم رزايانا التي سلفت، وهونت الرزايا الآتية. أنا مول أجل الثواب بكيت، وجراه وجراه لكن نار بصميم القلب، وجراه وجراه مصاب حسين أبد ما صار، وجراه فرض كل يوم ننصب له، ننصب له عزية. والله يلتدعي بقلبك محبه، محبه للحسين وولاده وصحبه،
يحق لك دمعه دمعاك دمعاك تصب وتذكر السهم الصاب قلبه قلبه وتحرم لذيذ الماي شربه اي والله وتحرم لذيذ الماي الماي شربه شيعتي نصب المآتم والعزال مصيبتي واذكروا التعفير خديه بالتراب وحدتي لو شربت الماء يذكروني العطش فتت مهجتي وقصدوني الكربلاء والكل يسجب عبرته لو تشوفوني يا شيعة على الثرى مرمي طريح خدي متوسر ترايب والدمى مني تسيح كم شباب وكم ولد لي قضى قبلي ذبيح واحد يضل عالشريعة واحد احمل جثتي شيعتي واللي كسر ظهري ونحل مني القوى وحدتي من وقع يم من نهر شيال اللوى وصلت يم مولى لشوف دمومه مخا سوى والجفوف مقطعة يذوب القلب من شافته
تبكيك عيني لا لأجل مثوى اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل الدين جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا وفرج اللهم عن كل مكروب ومهموم ومغموم بفرجك القريب العاجل إلى أرواح موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلواتكم.